الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: فيقع المقال فيما هو المهم من عكس هذا المقصد، وهو بيان ما قيل باعتباره من الأمارات أو صح أن يقال، وقبل القول في ذلك ينبغي تقدير أمور. الكلام حول الأمارات، الكلام حول الأمارات غير العلمية، حيث أن الهدف الأساس في هذا المقصد، أعني المقصد السادس، إنما هو في بيان الأمارات غير العلمية، وهي بنحو عام تنقسم إلى طوائف ثلاث. الطائفة الأولى: الأمارات التي يقطع بعدم حجيتها، كالقياس مثلا. الطائفة الثانية: الأمارات التي يقطع بحجيتها، كالظواهر وخبر الثقة ونحو ذلك. الطائفة الثالثة: الأمارات التي يشك في اعتبارها، كالشهرة الفتوائية، الإجماع المنقول ونحو ذلك. ثم أن الهدف بيان هذا المطلب، وهو أن أي أمارة من الأمارات حجة، وأن أي منها ليست بحجة. وذكر رحمه الله أنه قبل الخوض في بيان أصل البحث ينبغي تقديم مقدمات، وهي ثلاثة: المقدمة الأولى في بيان التفاوت والمائز الأساس بين القطع والأمارات الظنية، وعمدة الفرق تتلخص في نقطة، وهي إثبات أن الحجية للأمارات غير العلمية ممكنة الثبوت لها، وليست من لوازمها، لا بنحو العلمية ولا بنحو الاقتضاء بخلاف القاطع.
بيان ذلك أن الحجية كما تقدم في باب القطع ذاتية للقطع ذاتي باب البرهاني، أي أن الحجية من لوازم ذات القطع ومقتضياتها التي لا تنفك عن ذات القطع. فإنه بمحض حصول القطع تحصل الحجية، والقطع بالنظر إلى ذاته مقتضى للحجية، ولا تناله يد الجعل لا إثباتا ولا نفيا، وهذا بخلاف الأمارات الظنية، فإنها ليست علة تامة للحجية ولا مقتضية لها، إذ لا كف تاما لها عن الواقع، بل هي ممكنة الثبوت لها للأمارات الظنية، وحينئذ ولا يستقل العاقل في محض حصول الظن، لا يستقل في الحكم بحجية الظن بما هو ظن. وحينئذ إذا كانت الأمارة غير العلمية مما لا اقتضاء فيها ذاتا للحجية، فبطبيعة الحال تفتقر إلى عامل خارج عن ذاتها وطبعها، ذلك العامل إما أن يضفي الحجية عليها أو يسلبها عنها، وذلك العامل الخارجي إما جعل الشارع المقدس، حيث أن الشارع المقدس في بعض الموارد سلب الحجية عن الأمارة الظنية كالظن القياسي مثلا، وفي بعض الموارد جعل الحجية للأمارة الظنية كالظواهر وخبر الثقة ونحو
ذلك أو وذلك العامل الخارجي إما جعل الشارع أو حدوث مقدمات وفروع حالات خاصة على المكلف توجب الحجية لها للأمارة الظنية كالظن المطلق. وهذا إنما هو في فرض الانسداد. فإذا قلنا بالانسداد وقبلنا مقدمات دليل الانسداد، عندها انتجت تلك المقدمات المذكورة. وفي تقريري مقدمة وفي تقرير نتيجة مقدمات الانسداد هناك مسلكان. مسلك قائل بأن نتيجة مقدمات الانسداد حجية الظن المطلق على نحو الحكومة، بمعنى أنه في ظل حالات وشروط خاصة العقل مستقل بوجود اتباع الظن المطلق، وأن الظن المطلق حجة في حق المكلف. وعلى ضوء هذا المسلك فالجعل جعل عقلي. وحينئذ ففرقه عن القطع يكمن في نقطة. إن هناك قد واحد يتساءل يقول هناك العقل في باب القطع، قلتم أن العقل مستقل في الحاكمية بمن بالحجية القطع. هنا على تقرير الحكومة أيضا العقل ماذا؟ مستقل بمن بوجوب متابعة الظن المطلق، وأن الظن المطلق حجة في حق المكلف. وفرقه عن القطع يكمن في نقطة، وهي أنه في القطع بمحض حصول القطع العقل يستقل بحجيته. العقل يستقل في درك ذلك واستكشاف الحجية له للقطع، بينما في الظن المطلق العقل إنما يحكم بمتابعة الظن المطلق بعد حصولي وتماميتي مقدمات الانسداد، لا بمحض الظن الحاصل، لا بمحض حصول الظن. المسلك الآخر القائل بأن نتيجة مقدمات الانتداد حجيته أي حجية الظن المطلق على نحو الكشف، بمعنى أنها تكشف عن أن الشارع المقدس جعل الحجية للظن المطلق، فعلى ضوء هذا المسلك فالجعل أيضا جعل شرعي. فتحصل أن الأمارات غير العلمية ليست علة للحجية كما في القطع، ولا مقتضية لها، بل هي ممكنة الثبوت لها ذاتا، بل هي ممكنة الثبوت لها ذاتا، وحينئذ فلا بد في اعتبارها من جعل الحجية لها شرعا، أو من حدوث مقدمات وطروء حالات تجب الحجية لها كالظن المطلق في فرض الانتداد، إما عقلا بناء على تمامية مقدمات الانتداد بنحو الحكومة، أو شرعا بناء على تماميتها بنحو الكاشف، كما سيأتي تفصيل ذلك في مباحث العلم الإجمالي. ثم أنه في باب الظن هناك مسألتان ومقامان للبحث، كما كان البحث كذلك في باب القطع. المقام الأول مقام ثبوت التكليف، وأن الأمارة الظنية هل هي ذاتا أي بالنظر إلى ذاتها حجة مثبتة للتكليف أم لا؟ المقام الآخر مقام سقوط التكليف، وأنه هل الظن بفراغ الذمة كالعلم بالفراغ حجة مسقط للتكليف أم لا؟ وهذا المقام الثاني يمكن قد يعبر عنه بمقام الامتثال، وقد يعبر عنه بمقام سقوط التكليف، وثالثة يعبر عنه بمرحلة الفراغ أي فراغ الذمة. أفاد المصنف قدس سره ما حاصله أن الأمارة الظنية مطلقا لا حجية ذاتية لها بالنسبة إلى كلا المقامين تفتقر هي إلى الجعل والاعتبار. أما بالنسبة إلى المقام الأول أعني مقام إثبات التكليف فقد كان الكلام فيه لحد الآن، وأن الأمارة الظنية ذاتا لا اقتضاء فيها للحجية ولا لعدم الحجية من دون خلاف في المسألة، فطالما الشارع المقدس لم يجعل الحجية لخبر الثقة مثلا لا يمكن إثبات وجوب الجمعة مثلا بخبر الثقة، ولا يمكن جعل خبر الثقة من دون جعل الحجية له، لا يمكن جعل خبر الثقة حجة بمعنى أنه منجز أو معذر. وأما بالنسبة إلى المقام الآخر أعني مقام سقوط التكليف، فلو حصل للمكلف ظن من خبر الثقة مثلا وامتثل التكليف على صدق ما حصل لديه، فهل يتسنى له الاكتفاء بالامتثال الظني؟ هل يتسنى له ان يقتنع بالظن بفراغ الذمة وان الظن حجة في حقه مسقط للتكليف ام مسقط للتكليف الواقعي، ام انه لا بد من تحصيل العلم واليقين بفراغ الذمة، وأن الظن بما هو ظن لا قيمة له، بل لا بد من أن يستند إلى مستند في حجيته. علامة استفهام. المشهور ومنهم صاحب الكفاية رحمه الله على
أن مجرد الظن بفراغ الذمة غير كاف في مقام الامتثال، وأن الظن بما هو ظن لا قيمة له لا حجية له ذاتا. وعليه فلا يتسنى للمكلف الاقتناع في مجرد الظن بالفراغ، وذلك على أساس أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. ومن الواضح عدم حصول الفراغ اليقيني في الامتثال غير العلمي، في الامتثال الظني أي من خلال الظن بما هو ظن، فلا بد إذن من حصول اليقين بفراغ الذمة وسقوط التكليف. فغير القطع إذن ليس حجة لا في مرحلة ثبوت التكليف، وهذا بلا خلاف فيه، ولا في مرحلة سقوط التكليف، وهذا على ما هو المشهور بين الأصوليين. نعم، ربما يظهر من كلام بعض المحققين ما يخالف المشهور، حيث أن المستفاد من ظاهر كلمات المحقق الخوانساري في مشارق الشموس، أن المستفاد من ظاهر كلماته أن الظن بفراغ الذمة كاف في مرحلة الفراغ، كاف في مقام الامتثال، بلا ولا يلزم تحصيل العلم أو إقامة الدليل على اعتبار هذا الظن في مرحلة الفراغ. ثم وقف المصنف رحمه الله حول هذا الرأي، وبين رحمه الله أنه لعل مستند ودليل هذا البعض في الاكتفاء بالظن بالفراغ في مقام الامتثال، لعل مستنده ودليله عدم لزوم دفع الضرر المحتمل، وأن هذا المحقق الجليل رحمه الله إنما اكتفى بالظن بالفراغ في مرحلة الفراغ استنادا إلى نقطة شارحة عدم وجوب دفع الضرر المحتمل. بيان المطلب: أن قاعدة دفع الضرر المحتمل أولا يراد من الضرر الضرر الأخروي، أعني العقاب المحتمل. لما؟ باعتبار نظرا إلى أن الضرر الدنيوي ما قطوعه لا يلزم دفعه، لا يجب دفعه، فضلا عن مظنونه، بل فضلا عن محتمله. وثانيا أن هذه القاعدة من القواعد التي سيأتي تفصيل الكلام فيها في باب البراءة والاشتغال. وخلاصة المطلب هنا أن من حصل لديه الظن بفراغ الذمة يحتمل العقاب، يحتمل العقاب، لأنه لم يحصل لديه اليقين بالفراغ، بل حصل ماذا؟ بل حصل له الظن بالفراغ، فهو لا زال في دائرة احتمال العقاب. فاحتمال العقاب قائم ومحكم، فلا بد من ترتيب الأثر على ذلك. وعندها فإن كان دفع العقاب المحتمل إن كان لازما وواجبا فلا بد من الإعادة وعدم الاكتفاء بمجرد الظن بالفراغ. وأما إذا لم يكن دفع العقاب المحتمل واجبا فلا تلزم الإعادة في مرحلة الفراغ، ويقتنع ويمكن الاقتناع بالظن بالفراغ بفراغ الذمة. فإذا لعل مدرك ومستند بعض المحققين في الاكتفاء بالظن في مرحلة الفراغ هو عدم
لزوم دفع العقاب المحتمل، وأنه رحمه الله لما صار بناؤه على عدم وجوب دفع العقاب المحتمل قال أو ذهب إلى كفاية الظن بفراغ الذمة في مرحلة الفراغ. ثم عقيب ذلك أمر رحمه الله الآخون بالتأمل. هنا المحشون ذكروا عدة وجوه للأمر بالتأمل، أشيروا إلى وجهين منها. الوجه الأول لعل الأمر بالتأمل إشارة إلى أن قاعدة دفع العقاب المحتمل أجنبية عن المقام، يعني أجنبية عن مقام الامتثال، حيث أن تلك القاعدة ترتبط بمقام ثبوت التكليف في موارد العلم الإجمالي والشك البدوي قبل الفحص كما سيأتي بحثه مبسوطا إن شاء الله، ولا ربط للقاعدة بالمقام الثاني، أعني مقام سقوط التكليف الذي يكون المرجع فيه قاعدة الاشتغال. فدعوى اقتضاء الأمارة للحجية، فدعوى اقتضاء الأمارة الظنية للحجية في مرحلة الفراغ في غير محلها، وإنما المرجع في مقام الامتثال قاعدة الاشتغال، على أساس أن الاشتغال اليقيني يستدعي أو يستلزم الفراغ اليقين، الفراغ اليقيني. أو لعله، هذا الوجه الآخر، أو لعل الأمر بالتأمل إشارة إلى أن هذه القاعدة لا تثبت ما أراده ذلك البعض من اقتضاء الظن للحجية وجواز الاكتفاء به في مرحلة الفراغ. يعني استنادا إلى هذه القاعدة ماذا؟ لا يثبت ما أراده. فالوجه الأول أن هذه القاعدة أصلا أجنبية عن ماذا؟ عن هذا المقام. الوجه الآخر، وجه آخر للأمر بالتأمل، أنه لا ممكن أنه يستند إلى هذه القاعدة، ولكن هذه القاعدة لا تجدي، لا تثبت ما أراده ذلك البعض. فكأنه إشكال يصير من الآخر على منه؟ على المحقق الخوانساري. لا تثبت ما أراده ذلك البعض من شنو؟ من اقتضاء الظن الحجية وجواز الاكتفاء به في مرحلة الفراغ. كيف؟ وذلك لأن التعليل بقاعدة عدم لزوم دفع الضرر المحتمل، التعليل بهاي القاعدة تعليل بما هو خارج عن مقام الذات، والحال أن المدعى اقتضاء الأمارة للحجية ذاتا المستلزمة لجواز الاكتفاء بالظن في مرحلة الفراغ، لا اقتضاء الظن للحجية بما هو خارج عن ذاته. وعليه فلا يصلح عدم لزوم دفع الضرر المحتمل، لا يصلح أن يكون تعليلا علماً، تعليلا لاقتضاء الأمارات ذاتا بين خطين كما عبر به البعض للحجية. وبعد الأمر بالتأمل يمكن أن يقال بأن الآخوند رحمه الله خرج بهذه النتيجة، وهي أن الأمارات غير العلمية لا حجية ذاتية لها، لا في مقام ثبوت التكليف ولا في مقام سقوط التكليف مطلقا غير القطع، ليس حجة ذاتا، بل يحتاج ويفتقر إلى الجعل والاعتبار. قال رحمه الله: سيقع المقال فيما هو المهم، بعد أن فرغ من بعض مباحث القاطع التي بينها بنحو الجملة الاعتراضية في المقصد السادس. الآن يقول: نعرج إلى ما هو المهم، نحن نعرج على ما هو الهدف الأساس من عقد المقصد السادس، ألا وهو في بيان الأمارات غير العلمية. قال: سيقع المقال فيما هو المهم من عقد هذا المقصد، إشارة للمقصد السادس، وهو بيان ما قيل باعتباره من الأمارات أو صح أن يقال. وقبل الخوض في ذلك، أي في بيان الأمارات، ينبغي تقديم أمور ثلاثة. الأمر الأول، أحد تلك الأمور في بيان المائز والتفاوت الأساس بين القطع وبين الأمارات الظنية. قال: أنه لا ريب في أن الأمارة غير العلمية ليست كالقطع في ماذا؟ في كون الحجية من لوازم الأمارات، من لوازم الأمارة، من مقتضيات الأمارة ومقتضياتها، عطف تفسير لوازمها. قال ليست كالقطع في كون الحجية. الحجية عند الآخوند كما أشرت لذلك فيما سبق بمعنى المنجزية والمعذرية. لأن هناك اختلاف في تفسير الحجية على ثلاث مشارف. الآخوند يفسر الحجية في جميع الأبواب بالمنجزية والمعذرية، المنجزية عند الإصابة والمعذرية عند الخطأ. هذا هو موضوع منه، هو موضوع حكم العاقل. فلذا عبر الآخون قال من لوازمها ومقتضياتها بنحو العلمية. فعلى مسلك الآخون الحجية من لوازم القطعي، الحجية من لوازم القطع، يعني ذاتية للقطع من يا ذاتي، ذاتي باب البرهان مو ذاتي باب الكليات. الحجية على مسلك الآخوند من لوازم القطع. أما على مسلك الشيخ الأعظم فإنه حيث فسر الحجية بأنها عين الطريقية عين الكاتبية، فالحجية على مسلك الشيخ عين القطع مو من لوازم القطع. لذا عبر الآخون قال كون الحجية من لوازم الأمارة. قال أن الأمارة غير العلمية ليست كالقطع في كون الحجية من لوازم الأمارة ومقتضياتها بنحو العلية كالقطع، بل مطلقا بل إضرابيا. أضرب عن قوله بنحو العلية، يعني شنو؟ يعني أن الأمارة الظنية لا تكون مقتضية علما، لا تكون مقتضية للحجية، لا بنحو العلمية التامة ولا بنحو الاقتضائي، لأنه إشارة إلى مسألة أو مطلب درستموه في باب القطع، أن القطع العقل بمجرد حصوله العقل مستقل في ماذا؟ مستقل في الحاكمية بمن؟ بحجيته. غاية الأمر، غاية الأمر أن القطع التفصيلي علة تامة للحجية، القطع الإجمالي على مذاق شنو؟ مقتبل علما، مقتبل للحجية لولا المانع لأثر، لكن هو على كلا التقديرين شنو؟ على كلا التقديرين حجة وواجب اتباع. فهنا كيف يقول؟ يقول الأمارة الظنية تختلف عن القطع. الأمارة الظنية ما تكون مقتضية للحجية لا بنحو العلية التامة كما في القطع التفصيلي، ولا بنحو الاقتضاء كما في القطع الإجمالي. وأن عطف على منه؟ على الأمارة. يعني ولا ريب أيضا في أن ثبوت الحجية للأمارة غير العلمية محتاج علما، من ذاتا لا اقتضاء فيها لا للحجية ولا لعدم الحجية، فهي بطبيعة الحال تفتقر علما إلى عامل خارج عن ذاتها وطبعها. قال محتاج إلى جعل، إشارة علما إلى جعل الشارع كالظنون الخاصة أو كمطلق الظن الانسدادي، لكن بناء على الكشف يصير جعل شرعي، جعل شرعي. بنون خاصة الشارع المقدس جعل الحجية لخبر الثقة، جعل الحجية علما لظواهر الكتاب. أما في باب الانسداد الظن المطلق الانسدادي متى يكون حجة بحكم العقل بجعل العفو بجعل الشرعي؟ إذا كانت نتيجة مقدمات الانسداد على نحو الكفي. قال إلى جعل محتاج أو إلى ثبوت مقدمات، أي مقدمات الانسداد وثروء حالات خاصة على المكلف. إيه أحيانا تطلع على المكلف باب العلم ينفت في وجهه، باب العلم بياء النسبة، يعني ماكو أمارة تقوم عنده، ماكو عنده أمارة أمارات أيضا منسدة في وجهه، واحتياط ما ممكن إلى في جميع الموارد، لو ما ممكن لو نقول بمن بأنه ميجون تفسير قلنا تقدم سابقا عدم الاحتياط، لو على أنه لا يجوز لأنه لا لا يمكن أنه يستلزم اختلال النظامي. فحينئذ وفق أو في ظل هذه الحالات الخاصة اللي تطرأ على المكلف ماذا؟ تلك المقدمات تلك الحالات راح تنتج إلى ماذا؟ تنتج له حجية الظن المطلق. قال أو ثبوت مقدمات وثروء حالات موجبة لاقتضاء تلك المقدمات تلك الحالات لاقتضائها الحجية، يعني حجية مطلق الظن عقلا بس وقت بناء على تقرير، بناء على المسلك الأول على تقرير مقدمات الانسداد بنحو الحكومة لا بنحو الكشف. طب وذلك يعلل المطلب، يعلل أن الأمارة غير العلمية ليست كالقطعي في كون حجية من لوازمها وأن ثبوت الحجية لها محتاج إلى جعل. قال وذلك لوضوح عدم اقتضاء غير القاطع للحجية بدون ذلك، أي بدون الجعل، بدون ذلك بدون الجعل ثبوتا ولا سقوطا. إن أقول شنو صار النتيجة النهائية مالته اللي ذكرتها لكم وراء التأمل، هم في مقام الثبوت وهم في مقام السقوط، سقوط التكليف. هذا راح يشير لمن؟ يشير المطلب الثاني اللي ذكرته لكم، ثم أنه في باب الظن هناك مسألتان مقامان من البحث، مقام الثبوت ومقام سقوط التكليف. قال هم ثبوتان لا يقتضي الحجية بلا خلاف في مقام ثبوت التكليف ولا سقوطا أي وحتى في مقام سقوط التكليف، لكن ذاك منه على مبنى أو بناء على ما هو المشهور بين الأصوليين. من عرف على المشهور من قرينة قوله وإن كان، هذا يرتبط بمقام السقوط، يرتبط بمرحلة الفراغ. وإن كان ربما يظهر فيه أي في مقام السقوط، في مقام السقوط ربما يظهر فيه من بعض المحققين، وهو المحقق الكوانتاري في كتابه مسارق الشموس، وكذلك أيضا يستفاد من المحقق البهبهاني، العفو المحقق البهائي رحمه الله. ماذا يظهر في مقام السقوط من بعض المحققين؟ يظهر الخلاف لما هو المشهور، ويفسر لنا حط التفسيري شنو الخلاف المشهور. المشهور قالوا عدم كفاية الظن بفراغ الذمة في مقام الامتثال، أما هو ماذا يقول؟ الاكتفاء بالظن والاكتفاء بالظن بفراغ الذمة. الآخرون رحمه الله يقول ولعله، أي ولعل مستند ومدرك هذا الباب في اختفائي بالظن بفراغ الذمة، قال لعله لأجل عدم لزومي دفع الضرر المحتمل فتأمل. المقدمة الثانية يأتي الكلام فيها. الحمد لله.